عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحن اليوم في اليوم الثامن من رمضان، فسبحان الله، إنها أيام معدودات، وما يعد يكون سريع الانقضاء. بالأمس استقبلنا رمضان ونحن نقول أهلا أهلا، واليوم نرى سرعته فنقول مهلا مهلا. ما أسرع ما تمر أيام رمضان، والعبرة بما يعمله الإنسان. فينبغي علينا أيها الإخوة، ونحن نرى سرعة أيام رمضان، أن نحاسب أنفسنا عن شأننا وحالنا في رمضان، ماذا فعلنا فيما تقدم من الأيام. فمن وجد إحسانا فليعلم وليوقن أن الفضل كله لله، فلولا الله ما صام، ولولا الله ما قام، ولولا الله ما قرأ القرآن. فالمنة لله الرحمن سبحانه وتعالى، وليزد في الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير عمله في رمضان في آخر ليالي وأيام رمضان، فإذا كان شهرنا أخذ في النقص فلنأخذ نحن في الزيادة في العمل. ومن وجد أنه قصر ولا بد من هذا التقصير، فلينفض عن نفسه غبار الكسل، ولينشط فيما بقي من شهره. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل لها أفضل رمضان آخر رمضان، وذلك ليستدرك من قصر ومن فرط في الأيام الماضية في الأيام التالية الفاضلة. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجتهد في الطاعات في هذه الأيام، فإنها والله سرعان ما ستنقضي، وسرعان ما يؤذن برحيل شهر رمضان. وهناك يندم المفرط إن كان في قلبه إحساس، فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه وأن نجتهد وأن نسابق هذه الأيام بأن نسابق فيها وأن نسارع فيها إلى الخيرات. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في شرح العقيدة الواسطية، في شرح أصول كلية من عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون، وعليها التابعون والصالحون من القرون المفضلة والأئمة المتبوعون، عليها نور الوحي، وعليها إجماع السلف فيها الخير، موافقة للفطرة، موافقة للعقل، فيها راحة وطمأنينة، وفيها قوة إيمان، فمن اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة قوي إيمانه وحسن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في المجلس الماضي قد بدأنا في مباحث اليوم الآخر، وعرفنا أن حيوات الإنسان ثلاث: الحياة الدنيا وهي هذه الحياة التي نعيشها التي فيها التكليف وفيها العمل، والحياة الثانية الحياة البرزخية بعد أن يموت الإنسان، فإنه يحيا حياة برزخية إلى النفخ في الصور، والحياة الثالثة الحياة الآخرة الحياة الأبدية، والحياة الأولى يتعلق بها اليوم الأول أو العمر الأول، وأما اليوم الآخر فيتعلق بالحياتين الثانية والثالثة. فاليوم الآخر يبدأ من القبر، فالقبر أول منازل الآخرة إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة ابتداء أو بعد أن يمر بعضهم على النار ويدخل النار، ويستقر أهل النار في النار. وقد بدأنا بأهم مباحث الحياة البرزخية، وهي فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، وأخذنا أصولا وأمورا جامعة نافعة في هذا الباب، إذا عرفها الإنسان يذهب عنه كثير من الأسئلة التي ترد على الذهن في هذا الباب. وكنا وقفنا عند أقسام الناس في فتنة القبر، وقلنا إن الناس بالنسبة لفتنة القبر أقسام، وذكرنا القسم الأول وهم من ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من يظهرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا صادقين أو كانوا منافقين عائدا بالله من النفاق، وهؤلاء يفتنون في قبورهم باتفاق من يعتد باتفاقه، ويختبرون في قبورهم. والقسم الثاني من كان من الأمم السابقة، وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول وهم قسمان: القسم الأول الكفار منهم، وهؤلاء قد اختلف العلماء هل يفتنون أو لا يفتنون، وقلنا إن الراجح أنهم يفتنون. والقسم الثاني منهم المؤمنون الذين آمنوا برسولهم وماتوا على ذلك، وهؤلاء أيضا اختلف فيهم العلماء هل يفتنون في قبورهم أو لا يفتنون، وقلنا إن الراجح أنهم يفتنون. ثم ذكرنا أيضا الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أمة الدعوة، وقلنا هؤلاء أيضا قد اختلف فيهم العلماء هل يفتنون أو يعذبون مباشرة في قبورهم، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يفتنون، وأحسب أن هذا هو الذي ذكرناه، فنكمل بقية الأقسام في هذا الأمر العظيم. القسم الخامس من أقسام الناس بالنسبة لفتنة القبر غير المكلفين كالصبيان والمجانين. الصبي لو مات حال كونه صبيا لما يبلغ فإنه مات وهو لما يكلف، ويبدأ الصبي من السقط بعد نفخ الروح فيه، فإذا سقط الجنين من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه فإنه يدخل في قولنا الصبي، أو مات بعد ولادته مباشرة، أو عاش 5 سنين ثم مات، أو عاش 10 سنين ثم مات، المهم أنه مات صبيا. وكذلك المجانين، هل يفتن هؤلاء في قبورهم ويسألون في قبورهم؟ هؤلاء قد اختلف العلماء فيهم، فقال كثير من أهل العلم إنهم لا يفتنون، إنهم لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين. وما داموا غير مكلفين فيفتنون في ماذا؟ وقال كثير من أهل العلم إنهم يفتنون فيسألون هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لأنهم يصلى عليهم، قالوا إذا مات الصبي والمجنون فإننا نصلي عليه وندعو له في الصلاة ونستعيذ له من عذاب القبر. قالوا فدل ذلك على أنهم يفتنون، يعني لو ما كانوا يفتنون ما فائدة أن نصلي عليهم وندعو لهم. وقالوا أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم على الصبي المنفوس، يعني الذي مات في النفاس من ولده الذي لم يعمل خطيئة، يعني مات عند ولادته، فيقول في دعائه: اللهم أجره من عذاب القبر، اللهم أجره من عذاب القبر. رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف. قالوا فدل ذلك على أنه يمكن أن يعذب في قبره، وما دام أنه يمكن أن يعذب في قبره فكيف يعذب إذا كان ما يفتن؟ هو ما سبق له عمل في الدنيا، يعني حتى تفهموا وجه الدلالة، لأن بعض أهل العلم يا إخوة يزيد زيادة في الرواية هي ليست في الرواية، أنه كان يقول: اللهم أجره من عذاب القبر وفتنة القبر. هذه ليست عند مالك في الموطأ وليست عند ابن أبي شيبة، أعني وفتنة القبر. لكن كيف نفهم فتنة القبر من هذا الأثر؟ يقولون عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم أجره من عذاب القبر، هذا يدل على أنه يمكن أن يعذب في قبره. طيب يعذب في قبره لماذا؟ هو لم يسبق منه عمل في الدنيا يحاسب عليه، إذن لا يكون إلا إذا كان يفتن ولا يجيب، يفتن ولا يجيب. هذا دلالة الرواية. وإن كان الذين يقولون إنهم يفتنون يقولون الله عز وجل يكمل عقولهم في القبر، يرد للمجنون عقله ويكمل عقول الصبيان في القبر ويفتنون. والأقرب عندي والله أعلم أنهم لا يفتنون، الأقرب عندي والله أعلم أنهم لا يفتنون، لأن الفتنة سؤال عن السابق، من ربك، ما دينك، من نبيك، يعني الذي كنت تقوله في الدنيا. ولذلك الكافر أو المنافق يقول ها ها أو هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. والصبي والمجنون لم يسبق منهم شيء في الدنيا، ويحسب لهم ولا يحسب عليهم. طيب ماذا نفعل في دعاء أبي هريرة رضي الله عنه؟ اللهم أجره من عذاب القبر. قلنا لا يلزم من الدعاء أن يكون منعا لما يمكن أن يقع، كما أنه لا يلزم من أن يكون طلبا لأمر محتمل الوقوع وغيره. أشرح لكم هذا. الدعاء لا يلزم منه أن يكون طلبا لما يحتمل، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، فنسأل أن يكون، ما يلزم منه. نعم هذا الغالب في الدعاء، لكن هل يلزم من هذا الجواب؟ لا. ألا ترون أن إذا أجبنا المؤذن قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم وسيكون. ولكن نحن ندعو هذا الدعاء من أجل أن نثاب، فالدعاء عبادة، ونثاب على سؤالنا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه كائن له. طيب الوجه الثاني، لا يلزم من الدعاء أن يكون طلبا لمنع ما يمكن وقوعه، يعني بمعنى قد يكون الشيء لا يمكن أن يقع ومع ذلك ندعو. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت اليهودية لعائشة رضي الله عنها أن الناس يعذبون في قبورهم، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعذب الناس في قبورهم؟ قال عائذ بالله من عذاب القبر. كان يستعيذ بالله من عذاب القبر كما في أحاديث كثيرة في الصحيحين. ومعلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب صلى الله عليه وسلم، إذن لا يلزم، وإنما هذا دعاء في محله، دعاء في محله. هذا الأقرب عندي والله أعلم. القسم السادس، الأنبياء عليهم السلام هل يفتنون في قبورهم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنهم يفتنون لعموم الحديث إن العبد المؤمن، والأنبياء عليهم السلام هم رؤوس المؤمنين. وقال أكثر العلماء وجماهير العلماء الأنبياء عليهم السلام لا يفتنون في قبورهم، لأن الأنبياء إيمانهم صادق يقينا، إيمانهم صادق يقينا فلا يحتاجون إلى فتنة، ولأن الأنبياء يسأل عنهم في القبور من الأسئلة: من هذا أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يكونون مسؤولين. أيضا أنه ثبت أن هناك من الأمة من المسلمين من لا يفتن في قبره، فإذا ثبت هذا فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتن في قبره، فهو أعلى من جميع أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أقول الراجح، أقول الصواب أن الأنبياء عليهم السلام لا يفتنون في قبورهم. القسم السابع: من يؤمنون من فتنة القبر. هناك أفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين يؤمنهم الله من فتنة القبر، فلا يسألون في قبورهم، وإنما ينعمون مباشرة، ينعمون مباشرة. ومن أولئك من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله، يعني من كان حارسا لثغر من ثغور الإسلام. واليوم من كان حارسا لثغر من ثغور بلاد من بلاد الإسلام وكان مواجها للعدو، يعني ليس مجرد يعني من يقوم على الحدود، لا، الذي يقوم على الحدود يقوم بعمل شريف، لكنه ليس هذا الرباط. الرباط من يقوم على ثغر ويكون مواجها للعدو، هناك عدو يترصد وهو يواجهه يحمي هذا الثغر. مثاله في زماننا جنودنا على حدودنا الجنوبية الذين يواجهون الحوثيين ويحمون ثغر بلاد الحرمين من أن ينال من أولئك الأنجاس الأرجاس. هؤلاء مرابطون إن أخلصوا لله عز وجل، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن وأؤمن من فتنة القبر، أمن من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. كل من مات ينقطع عمله ويختم على عمله إلا إذا ترك ولدا صالحا يدعو له، أو ترك علما ينتفع به، أو ترك صدقة جارية، فإن الأجر يجري عليه بعد موته. قال العلماء: وخيرها العلم، فإن الولد يموت وإن الصدقة الجارية تفنى مهما كان، ولكن العلم يبقى. وسبحان الله، في هذا الزمان صار بقاء العلم أظهر. ها نحن نستمع لشيوخنا الذين ماتوا عليهم رحمة الله كأنهم معنا، نسمع دروسهم ونستفيد منها، ويسمعها الملايين من المسلمين. ولذلك يا إخوة احرصوا على العلم، واحرصوا على أن تتركوا علما، إما بدرس، إما بخطبة، إما بكتاب، اترك علما ينتفع به أو انقل علما، لأنك إذا علمت إنسانا فلك أجر، فإذا هو علم إنسانا فلك أجر، فإذا ذاك علم إنسانا فلك أجر، وهكذا إلى يوم القيامة. الشاهد أن كل إنسان يختم على عمله إذا مات إلا من مات مرابطا في سبيل الله، يستمر عمله وهو في قبره، ويأمن فتنة القبر. وعند مسلم: وأمن الفتان، وأمن الفتان يعني الذي يفتن في قبره الملك. ومن ذلك أيضا الشهيد في سبيل الله، وهو قتيل المعركة الشرعية. ليس كل من قتل في حرب يزعم أنها جهاد شهيد، وإنما الشهيد من قتل في جهاد شرعي وكان مخلصا لله عز وجل، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، وذلك لا نجزم لإنسان بأنه شهيد، ولكن نرجو له. فالشهيد إذا مات في المعركة فإنه يأمن فتنة القبر. قال رجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وصححه الألباني. قول الرجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يدل على أنه سبق علم عند الصحابة أن الشهيد لا يفتن في قبره، لكن الرجل يسأل فقط عن العلة، لماذا لا يفتن الشهيد؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وأجابه عن سؤله، وأنه لما ثبت في المعركة يقاتل عن دين الله والسيوف تلمع فوق رأسه وهو ثابت يقاتل أعداء الله، كفى هذا دلالة على قوة يقينه وصحة إيمانه. وثالث هؤلاء: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن صح الحديث. وليلة الجمعة يا أخوة هي التي تسبق الجمعة، قاعدة: كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، كل يوم تسبقه ليلته. نحن اليوم السبت، ليلة السبت القادمة لا، التي كانت البارح، ليلة الجمعة التي تسبق يوم الجمعة، إلا يوم عرفة من حيث الحكم ليلته بعده. فمن وقف ليلة عرفة الأصلية يعني قبل عرفة ما وقف، لكن لو وقف بعد اليوم في الليل فإنه وقف. إذن قاعدة عند أهل العلم، كل يوم تسبقه ليلته، احفظوا هذا، لأن بعض الناس يغلطون في هذا ويجعلون الليلة هي التالية لليوم، هذا غلط. كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة. إذن ينبغي أن نفهم يا أخوة، ليلة الجمعة هي الليلة التي تسبق يوم الجمعة، فمن مات تلك الليلة أو مات في يوم الجمعة إلى غروب الشمس فإنه يأمن فتنة القبر، إن صح الحديث، أقول إن صح الحديث لأن الحديث مختلف فيه وأكثر أهل العلم يضعفونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني، بل قال حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، وأنا أميل إلى ثبوته، فإذا كان ثابتا فإن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يأمن فتنة القبر. هذا الأمر الخامس من الأمور الجامعة النافعة. الأمر السادس: أن العذاب في القبر من جنس العذاب في جهنم في الجملة، أن العذاب في القبر من جنس العذاب في جهنم في الجملة. ولذلك سيأتينا في الحديث أنه يأتيه من حر جهنم ومن سموم جهنم ويعرض عليه مقعده في جهنم تعذيبا له، ويفرش من جهنم ويلبس من جهنم في قبره. وفائدة هذا الأمر يا إخوة أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: دائم ومؤمد بزمن. فليس كل من يعذب في القبر يستمر عذابه إلى يوم القيامة، بل منهم من يدوم عذابه في قبره، وهذا نوعان: النوع الأول الكافر، الكافر فإن عذابه دائم لا ينقطع، والثاني المؤمن الذي أذنب ذنبا استحق به أن يعذب في قبره وشاء الله أن يكون عذاب القبر كفارة له حتى يوافي الله بلا ذنب، فهذا قد يستمر عذابه حتى يكون كفارة له. وقد ذكر العلماء أن من مكفرات الذنوب عذاب القبر، من مكفرات الذنوب عذاب القبر. وقد يكون عذاب القبر مؤمدا يعني مدة ثم ينقطع، وهذا بما يساوي ذنب المعذب، والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم الناس شيئا. وإذا فهمنا هذا يحل عندنا إشكال، لأن بعض الناس يقول طيب إنسان مات ويعذب في قبره، ثم إنسان بعده بمئة سنة مات ويعذب في قبره، هذا يعذب أطول من هذا؟ نقول إن كان كافرا فعذابه دائم، وإن كان مؤمنا فإن دام عذابه في قبره فإنه من رحمة الله به إذا كان ذلك مكفرا لذنبه. والمؤمن كما قلنا قد لا يدوم عذابه في القبر بل ينقطع إذا وافى عذابه ذنبه. هذه الأمور لو فهمناها نفهم مسألة فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. قلت لكم في المجلس الماضي إننا سنبدأ بالأمور الجامعة ثم نسرد ما يكون كما ورد في الحديث، ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه إن شاء الله. ورد في الحديث بيان حال الإنسان من موته إلى أن يبعث من قبره. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. هؤلاء الملائكة يا إخوة أعوان ملك الموت، ملك الموت واحد وله أعوان، أعوان لقبض روح المؤمن وأعوان لقبض روح الكافر. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني يجلسوا بعيدين عنه، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. هذا اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت، والمشهور عند العامة عزرائيل، ولم يأتي دليل بهذا الاسم، وإنما الذي في الكتاب والسنة أنه ملك الموت، فاسمه ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة، وفي رواية أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وفي رواية أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. طيب هذه الروايات أقوى أقوال أهل العلم في الجمع بينها أنها باختلاف الناس، فمن الناس من يقول له ملك الموت أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ومن الناس من يقول له أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ومن الناس من يقول لهم ملك الموت أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان بحسب قوة الإيمان. بحسب قوة الإيمان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فخروج روح المؤمن خروج سهل، فيأخذها، وفي رواية حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء صلى عليه يعني دعا له بالمغفرة قبل أن يصلي عليه المؤمنون. صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، الملائكة الذين نزلوا، وكل ملك في السماء، والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، عددهم كثير جدا، كل الملائكة يستغفرون للمؤمن إذا قبضت روحه وفتحت له أبواب السماء قبل أن يعرج بروحه. تفتح أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني أعوانه، أعوان ملك الموت الملائكة لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أطيب الطيب المسك. وإذا خرجت روح المؤمن يخرج منه أطيب ريح المسك، يعني أطيب الطيب. فيصعدون بها، وفي رواية يصعد بها ملكان، وهذا الظاهر أنه يعرج بها إلى السماء ملكان من أعوان ملك الموت، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وأبشري بروح وأدخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. صلى الله عليك يعني أثنى الله عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه. فيشيعه من كل سماء مقربوها إكراما له إلى السماء التي تليها، ولا يزال يرحب به مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض يعرج به بروحه مكرما، وترد روحه إلى الأرض مكرما. وتعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، أي من شدة السواد يرى كأنهما أزرقان، وهذا معروف. شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس غير فزع ولا مشغوف. هنا يا إخوة أذكر فائدتين. الفائدة الأولى: أمران في الإنسان لا يفنيان بعد وجودهما، أمران في الإنسان لا يفنيان بعد وجودهما. الأول الروح، فإن الروح إذا نفخت في الإنسان وهو جنين في بطن أمه لا تفنى بعد ذلك، إذا مات تخرج ويعرج بها إلى السماء وتعاد إلى القبر، وقد تنفصل عن الجسد والله أعلم بالحياة البرزخية، ثم تعاد إلى الجسد عند البعث ثم تبقى. فالروح بعد أن توجد لا تفنى. والأمر الثاني: عجب الذنب، آخر سلسلة الظهر، طرف العصعص كما يسمى، هذا لا يفنى بعد أن وجد. فإن جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا من حماها الله، إلا عجب الذنب فإنها لا تأكله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه عند البعث. فهذان الأمران لا يفنيان بعد وجودهما. الأمر الثاني وهو مهم جدا: الحياة البرزخية الله أعلم بها، لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به، أما كيف فنحن ما ندري، لأن بعض الناس مساكين يقولون مثلا: لو فتحنا القبر بعد أن دفننا الميت ما نراه جالسا، ولو فتحنا قبر كافر ما نراه مظلما ومضيقا ونحو ذلك. نقول: هي حياة مخفاه عنك، وأنت لا ترى إلا ما أراك الله فقط، أنت الآن وأنت تعيش في الدنيا لا ترى إلا ما أراك الله. الآن معنا ملائكة، هل نراهم؟ والله إن الملائكة يجلسون في حلق الذكر ويحفون أهل الذكر ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا، هل نراهم؟ ما نستطيع أن نراهم. الجن موجودون، هل نراهم؟ ما نرى. بل يكون النائم بجوارك ويرى رؤيا ويقابل أناس ويتكلم، هل تعلم عنه شيئا؟ هو يعيش رؤيا وأنت بجواره لا تعلم عنه شيئا. ألا ترى أن طفلك يكون بجوارك نائما فجأة يضحك وهو نائم، أنت ما تدري عن شيء، هو يرى أشياء في منامه أنت ما تراها، لأنك لا تستطيع أن ترى إلا ما أراك الله سبحانه وتعالى. بل حتى الإنسان وهو يرى الرؤيا أو الحلم في المنام لا يدري كيف. ألا ترى أنك أحيانا ترى إنسانا لأول مرة تراه وتسأل تقول أنا متى رأيتك؟ يقول لك أنا ما رأيتك. يقول بعض أهل العلم قد يكون الإنسان رأى في المنام، لأن الإنسان في رؤيا الحق يرى أشخاصا حقيقية وقد يكون لا يعرفهم، وقد ترسخ الصورة في ذهنه ويرى الشخص بعد ذلك، وهذا أمر معلوم. فكيف يأتي هذا الإنسان الضعيف ويدخل نفسه فيما ليس له؟ أنت لا ترى ولن ترى إلا ما أقدرك الله على رؤيته، والحياة البرزخية الله أعلم بها، نؤمن بما ورد في النصوص لا نتردد فيه، أما كيف فالله لم يعلمنا. نعم والله إنه يجلس في قبره ويسمع قرع نعال أصحابه، وهنا فائدة يا إخوة، وهي أن الفتنة في القبر تكون عند أول دخول القبر، عند أول دخول القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا مدبرين، وهذا بعد أن يفرغوا من دفنه. ولذلك الصواب أنه يصح أن يقول الإنسان استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وليس كما قال بعضهم إنه لا يقال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه علم، أما نحن ما نعلم. نحن نعلم أنه يفتن عند أول دخوله قبره، فإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا مدبرين، فيجلس غير فزع ولا مشغوف، مع أنهما ينتهرانه، يجلس آمنا مطمئنا، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له هذا مقعدك، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والتثبيت في الدنيا هو التثبيت على الإيمان والدين، وفي الآخرة هو التثبيت عند السؤال، وهذا آخر فتنة. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن شيء يتعلق بهذه الفتنة. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت من أنت؟ بشرك الله بخير، فوجهك الوجه يجيء بالخير. ذلك قال العلماء إذا بشر الإنسان من شخص بما يسره فإنه يكافئه بأن يقول بشرك الله بالخير. فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. انظروا، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. العمل الصالح تطيب به الحياة، تطيب به الحياة الدنيا. والله المؤمن الذي يعمل الصالحات يرزقه الله الحياة الطيبة ويعيش لذة ما يجدها غيره، ويؤنس في البرزخ. يا ليتنا نفقه، والله لو فقهنا وأيقنا ما فترنا من العمل الصالح. فيقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن في قبرك منعم حتى ينفخ في الصور. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجرة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه. هؤلاء أعوان ملك الموت في قبض روح الكافر أو الفاجر، معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال: فتتفرق في جسده، تفزع من الخروج، الله المستعان، فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، الحديد الذي له رؤوس كثيرة لو دخل في الصوف المبلول فإن الصوف يمسك به، فإذا نزع ينزع بقوة ويقطع ما يمر به، ولذلك قال: فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب يعني من الملائكة إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا في بعض الأحاديث وضع طرف ثوبه على أنفه صلى الله عليه وسلم. يخرج منها ريح منتنة فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له، ويقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا، إهانة له وإذلالا، تطرح طرحا حتى تقع في جسده، فتعاد روحه في جسده، فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ويأتيه ملكان أسودان أزرقان. طبعا هذان الملكان اسم أحدهما المنكر بأل أو منكر، بالأمرين جاءت الروايات. واسم الثاني النكير أو نكير، منكر أو المنكر، وليس منكر أو المنكر كما يقول بعض الناس، لا، منكر أو المنكر ونكير أو النكير. هذان الملكان اللذان يأتيان المؤمن ويأتيان الفاجر والكافر، أسودان أزرقان شديدا الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه فيجلس فزعا مشغوفا، فيقولان من ربك؟ فيقول ها ها أو هاهب هاهب لا أدري، فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، فيقال له لا دريت ولا تلوت، فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك على الشك كنت، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. كل ميت إذا دخل قبره يضمه القبر ضمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة، وفي رواية ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، كما عند أحمد وغيره. ولكن المؤمن يضغطه قبره ضغطة ثم يفرج عنه، أما الكافر فيضغطه قبره ثم يضيق عليه قبره حتى تتداخل أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريش، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله. يا إخوة انتبهوا، لننتبه من وجد في نفسه أنه يتكاسل عن الطاعة ولا يمشي إليها سريعا ويسرع إلى المعصية، فليعالج نفسه اليوم، ليعالج نفسه الآن، وليجاهد نفسه حتى تكون سريعة إلى الطاعة، نشيطة إلى الطاعة، بطيئة ممتنعة ما أمكنها عن المعصية. فجزاك الله شرا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم لا يرى لا يسمع لا يتكلم، في يده مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. قال العلماء والحكمة في عدم سماع الإنس والجن أمران: الأمر الأول أنهم لو سمعوا ذلك لما استطاعوا العيش، ما يستطيعون العيش. والأمر الثاني أنهم لو سمعوا ذلك لما دفن أحد أحدا، يخاف عليه من هذا. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. فهذه رحلة الإنسان من موته إلى أن ينفخ في الصور. وقد هداك الله النجدين وأعلمك بالحالين وجعل لك إرادة واختيارا، فاختر يا عبد الله من أي الفريقين تكون، انتبه واحذر، والله هذه الدنيا كلها بنعيمها لو أنك والعياذ بالله عصيت الله فتلذذت بكل لذة في الدنيا لا تساوي شيئا من عذاب القبر، فضلا عن عذاب جهنم. ووالله إن التعب الذي يجده الإنسان إذا كان موحدا مؤمنا يزول، هو يزول في حقيقته في الدنيا ويذهب بالكلية إذا نعم الإنسان، كأنه ما رأى بؤسا قط. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز عن اليوم الآخر: إن كنا مكذبين بذلك فإنا لهلكا، لأنه كفر، وإن كنا مصدقين بذلك فإنا لحمقى. الذي يعلم هذا يا إخوة، الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يدس نفسه في المعاصي ويمشي في المعاصي ولا يعمل الطاعات، والله إنه أحمق. وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله. يا إخوة، ينبغي أن نسمع ونعلم ونفهم ونلزم. هذا العلم إذا لم يزكي أنفسنا فهو شر علينا. ينبغي أن يكون العلم ماء طهورا يغسل قلوبنا وأعمالنا من السوء، نعلم نفهم ونخشى ونتقي ونقبل على الطاعات ونبتعد عن المعاصي ونتوب ونؤوب ونستغفر ونبكي على ذنوبنا. يا ليتنا نعلم ونفهم. نعم الملهيات كثير، وشياطين الإنس والجن يوسوسون، ولكن ينبغي أن يغلب العلم. وإذا زلت القدم لضعف الإنسان يجب أن نكون رجاعين، نسرع الفيئة ونسرع الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتوب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه ممن يزكيهم العلم وينفعهم العلم، ويجعلهم العلم بفضل الله ممن يرقون في درجات الجنة إلى أن يجاوروا محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام ونذكر بعض الفوائد المتعلقة به مما لم نذكره فيما مضى. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يجعل هذا المجلس الذي جلسناه في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقائه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما رزقتنا سكن المدينة أن ترزقنا سكن الفردوس بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم من علمته منا مقيما على طاعة اللهم فثبته عليها وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها اللهم فكرهه فيها اللهم فكرهه فيها اللهم وتب عليه يا رب توبة تقبلها وترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا راحمين مرحومين، أن تجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا لا تجعلنا من عبادك الأشقياء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي العصر إن شاء الله تعالى. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نحن اليوم في اليوم الثامن من رمضان، فسبحان الله، إنها أيام معدودات، وما يعد يكون سريع الانقضاء. بالأمس استقبلنا رمضان ونحن نقول أهلا أهلا، واليوم نرى سرعته فنقول مهلا مهلا. ما أسرع ما تمر أيام رمضان، والعبرة بما يعمله الإنسان. فينبغي علينا أيها الإخوة، ونحن نرى سرعة أيام رمضان، أن نحاسب أنفسنا عن شأننا وحالنا في رمضان. ماذا فعلنا فيما تقدم من الأيام؟ فمن وجد إحسانا فليعلم وليوقن أن الفضل كله لله، فلولا الله ما صام، ولولا الله ما قام، ولولا الله ما قرأ القرآن. فالمنة لله الرحمن سبحانه وتعالى، وليزد في الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان خير عمله في رمضان في آخر ليالي وأيام رمضان، فإذا كان شهرنا أخذ في النقص فلنأخذ نحن في الزيادة في العمل. ومن وجد أنه قصر ولا بد من هذا التقصير، فلينفض عن نفسه غبار الكسل، ولينشط فيما بقي من شهره. ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه جعل لها أفضل رمضان آخر رمضان، وذلك ليستدرك من قصر ومن فرط في الأيام الماضية في الأيام التالية الفاضلة. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجتهد في الطاعات في هذه الأيام، فإنها والله سرعان ما ستنقضي، وسرعان ما يؤذن برحيل شهر رمضان. وهناك يندم المفرط إن كان في قلبه إحساس، فعلينا أيها الإخوة أن نتنبه وأن نجتهد وأن نسابق هذه الأيام بأن نسابق فيها وأن نسارع فيها إلى الخيرات. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في شرح العقيدة الواسطية، في شرح أصول كلية من عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون، وعليها التابعون والصالحون من القرون المفضلة والأئمة المتبوعون، عليها نور الوحي، وعليها إجماع السلف فيها الخير، موافقة للفطرة، موافقة للعقل، فيها راحة وطمأنينة، وفيها قوة إيمان. فمن اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة قوي إيمانه وحسن سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا في المجلس الماضي قد بدأنا في مباحث اليوم الآخر، وعرفنا أن حيوات الإنسان ثلاث: الحياة الدنيا وهي هذه الحياة التي نعيشها التي فيها التكليف وفيها العمل، والحياة الثانية الحياة البرزخية بعد أن يموت الإنسان، فإنه يحيا حياة برزخية إلى النفخ في الصور، والحياة الثالثة الحياة الآخرة الحياة الأبدية، والحياة الأولى يتعلق بها اليوم الأول أو العمر الأول، وأما اليوم الآخر فيتعلق بالحياتين الثانية والثالثة. فاليوم الآخر يبدأ من القبر، فالقبر أول منازل الآخرة إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة ابتداء أو بعد أن يمر بعضهم على النار ويدخل النار ويستقر أهل النار في النار. وقد بدأنا بأهم مباحث الحياة البرزخية وهي فتنة القبر وعذاب القبر أو نعيمه، وأخذنا أصولا وأمورا جامعة نافعة في هذا الباب، إذا عرفها الإنسان يذهب عنه كثير من الأسئلة التي ترد على الذهن في هذا الباب. وكنا وقفنا عند أقسام الناس في فتنة القبر، وقلنا إن الناس بالنسبة لفتنة القبر أقسام، وذكرنا القسم الأول وهم من ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي من يظهرون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سواء كانوا صادقين أو كانوا منافقين عائدا بالله من النفاق، وهؤلاء يفتنون في قبورهم باتفاق من يعتد باتفاقه ويختبرون في قبورهم. والقسم الثاني من كان من الأمم السابقة، وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول الكفار، وهم قسمان، القسم الأول الكفار منهم، وهؤلاء قد اختلف العلماء هل يفتنون أو لا يفتنون، وقلنا إن الراجح أنهم يفتنون. والقسم الثاني منهم المؤمنون الذين آمنوا برسولهم وماتوا على ذلك، وهؤلاء أيضا اختلف فيهم العلماء هل يفتنون في قبورهم أو لا يفتنون، وقلنا إن الراجح أنهم يفتنون. ثم ذكرنا أيضا الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أمة الدعوة، وقلنا هؤلاء أيضا قد اختلف فيهم العلماء هل يفتنون أو يعذبون مباشرة في قبورهم، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يفتنون. وأحسب أن هذا هو الذي ذكرناه، فنكمل بقية الأقسام في هذا الأمر العظيم. القسم الخامس من أقسام الناس بالنسبة لفتنة القبر غير المكلفين كالصبيان والمجانين. الصبي لو مات حال كونه صبيا لما يبلغ فإنه مات وهو لما يكلف، ويبدأ الصبي من السقط بعد نفخ الروح فيه، فإذا سقط الجنين من بطن أمه بعد نفخ الروح فيه فإنه يدخل في قولنا الصبي، أو مات بعد ولادته مباشرة، أو عاش 5 سنين ثم مات، أو عاش 10 سنين ثم مات، المهم أنه مات صبيا. وكذلك المجانين، هل يفتن هؤلاء في قبورهم ويسألون في قبورهم؟ هؤلاء قد اختلف العلماء فيهم، فقال كثير من أهل العلم إنهم لا يفتنون، إنهم لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، لأنهم غير مكلفين، وما داموا غير مكلفين فيفتنون في ماذا؟ وقال كثير من أهل العلم إنهم يفتنون فيسألون هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لأنهم يصلى عليهم، قالوا إذا مات الصبي والمجنون فإننا نصلي عليه وندعو له في الصلاة ونستعيذ له من عذاب القبر. قالوا فدل ذلك على أنهم يفتنون، يعني لو ما كانوا يفتنون ما فائدة أن نصلي عليهم وندعو لهم. وقالوا أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم على الصبي المنفوس، يعني الذي مات في النفاس من ولده الذي لم يعمل خطيئة، يعني مات عند ولادته، فيقول في دعائه: اللهم أجره من عذاب القبر، اللهم أجره من عذاب القبر. رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف. قالوا فدل ذلك على أنه يمكن أن يعذب في قبره، وما دام أنه يمكن أن يعذب في قبره فكيف يعذب إذا كان ما يفتن؟ هو ما سبق له عمل في الدنيا، يعني حتى تفهموا وجه الدلالة، لأن بعض أهل العلم يا إخوة يزيد زيادة في الرواية هي ليست في الرواية، أنه كان يقول: اللهم أجره من عذاب القبر وفتنة القبر. هذه ليست عند مالك في الموطأ وليست عند ابن أبي شيبة، أعني وفتنة القبر. لكن كيف نفهم فتنة القبر من هذا الأثر؟ يقولون عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم أجره من عذاب القبر، هذا يدل على أنه يمكن أن يعذب في قبره. طيب يعذب في قبره لماذا؟ هو لم يسبق منه عمل في الدنيا يحاسب عليه، إذن لا يكون إلا إذا كان يفتن ولا يجيب، يفتن ولا يجيب. هذا دلالة الرواية. وإن كان الذين يقولون إنهم يفتنون يقولون الله عز وجل يكمل عقولهم في القبر، يرد للمجنون عقله ويكمل عقول الصبيان في القبر ويفتنون، والأقرب عندي والله أعلم أنهم لا يفتنون، الأقرب عندي والله أعلم أنهم لا يفتنون، لأن الفتنة سؤال عن السابق: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يعني الذي كنت تقوله في الدنيا. ولذلك الكافر أو المنافق يقول: ها ها أو هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. والصبي والمجنون لم يسبق منهم شيء في الدنيا، ويحسب لهم ولا يحسب عليهم. طيب ماذا نفعل في دعاء أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم أجره من عذاب القبر؟ قلنا لا يلزم من الدعاء أن يكون منعا لما يمكن أن يقع، كما أنه لا يلزم من أن يكون طلبا لأمر محتمل الوقوع وغيره. أشرح لكم هذا. الدعاء لا يلزم منه أن يكون طلبا لما يحتمل، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، فنسأل أن يكون، ما يلزم منه. نعم هذا الغالب في الدعاء، لكن هل يلزم من هذا الجواب؟ لا. ألا ترون أن إذا أجبنا المؤذن قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم وسيكون، ولكن نحن ندعو هذا الدعاء من أجل أن نثاب. فالدعاء عبادة، ونثاب على سؤالنا ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه كائن له. طيب الوجه الثاني، لا يلزم من الدعاء أن يكون طلبا لمنع ما يمكن وقوعه، يعني بمعنى قد يكون الشيء لا يمكن أن يقع ومع ذلك ندعو. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت اليهودية لعائشة رضي الله عنها أن الناس يعذبون في قبورهم، سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعذب الناس في قبورهم؟ قال عائذ بالله من عذاب القبر. كان يستعيذ بالله من عذاب القبر كما في أحاديث كثيرة في الصحيحين. ومعلوم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب صلى الله عليه وسلم، إذن لا يلزم، وإنما هذا دعاء في محله، دعاء في محله. هذا الأقرب عندي والله أعلم. القسم السادس، الأنبياء عليهم السلام هل يفتنون في قبورهم؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض أهل العلم إنهم يفتنون لعموم الحديث إن العبد المؤمن والأنبياء عليهم السلام هم رؤوس المؤمنين. وقال أكثر العلماء وجماهير العلماء الملائكة الأنبياء عليهم السلام لا يفتنون في قبورهم، لأن الأنبياء إيمانهم صادق يقينا، إيمانهم صادق يقينا، فلا يحتاجون إلى فتنة. ولأن الأنبياء يسأل عنهم في القبور من الأسئلة من هذا أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يكونون مسؤولين. أيضا أنه ثبت أن هناك من الأمة من المسلمين من لا يفتن في قبره، فإذا ثبت هذا فمن باب أولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفتن في قبره، فهو أعلى من جميع أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا أقول الراجح، أقول الصواب أن الأنبياء عليهم السلام لا يفتنون في قبورهم. القسم السابع، من يؤمنون من فتنة القبر؟ هناك أفراد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المؤمنين يؤمنهم الله من فتنة القبر، فلا يسألون في قبورهم، وإنما ينعمون مباشرة، ينعمون مباشرة. ومن أولئك من مات مرابطا في سبيل الله، من مات مرابطا في سبيل الله، يعني من كان حارسا لثغر من ثغور الإسلام. واليوم من كان حارسا لثغر من ثغور بلاد من بلاد الإسلام وكان مواجها للعدو، يعني ليس مجرد يعني من يقوم على الحدود، لا، الذي يقوم على الحدود يقوم بعمل شريف، لكنه ليس هذا الرباط. الرباط من يقوم على ثغر ويكون مواجها للعدو، هناك عدو يترصد وهو يواجهه يحمي هذا الثغر. مثاله في زماننا جنودنا على حدودنا الجنوبية الذين يواجهون الحوثيين ويحمون ثغر بلاد الحرمين من أن ينال من أولئك الأنجاس الأرجاس. هؤلاء مرابطون إن أخلصوا لله عز وجل، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن وأؤمن من فتنة القبر، أمن من فتنة القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. كل من مات ينقطع عمله ويختم على عمله إلا إذا ترك ولدا صالحا يدعو له، أو ترك علما ينتفع به، أو ترك صدقة جارية، فإن الأجر يجري عليه بعد موته. قال العلماء: وخيرها العلم، فإن الولد يموت وإن الصدقة الجارية تفنى مهما كان، ولكن العلم يبقى. وسبحان الله، في هذا الزمان صار بقاء العلم أظهر. ها نحن نستمع لشيوخنا الذين ماتوا عليهم رحمة الله كأنهم معنا، نسمع دروسهم ونستفيد منها، ويسمعها الملايين من المسلمين. ولذلك يا إخوة، احرصوا على العلم، واحرصوا على أن تتركوا علما، إما بدرس، إما بخطبة، إما بكتاب، اترك علما ينتفع به، أو انقل علما، لأنك إذا علمت إنسانا فلك أجر، فإذا هو علم إنسانا فلك أجر، فإذا ذاك علم إنسانا فلك أجر، وهكذا إلى يوم القيامة. الشاهد أن كل إنسان يختم على عمله إذا مات، إلا من مات مرابطا في سبيل الله يستمر عمله وهو في قبره، ويأمن فتنة القبر. وعند مسلم: وأمن الفتان، وأمن الفتان يعني الذي يفتن في قبره الملك. ومن ذلك أيضا الشهيد في سبيل الله، وهو قتيل المعركة الشرعية ليس كل من قتل في حرب يزعم أنها جهاد شهيد، وإنما الشهيد من قتل في جهاد شرعي وكان مخلصا لله عز وجل، والإخلاص لا يطلع عليه إلا الله، ولذلك لا نجزم لإنسان بأنه شهيد ولكن نرجو له. فالشهيد إذا مات في المعركة فإنه يأمن فتنة القبر. قال رجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وصححه الألباني. قول الرجل: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يدل على أنه سبق علم عند الصحابة أن الشهيد لا يفتن في قبره، لكن الرجل يسأل فقط عن العلة، لماذا لا يفتن الشهيد؟ فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وأجابه عن سؤله، وأنه لما ثبت في المعركة يقاتل عن دين الله والسيوف تلمع فوق رأسه وهو ثابت يقاتل أعداء الله، كفى هذا دلالة على قوة يقينه وصحة إيمانه. وثالث هؤلاء: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إن صح الحديث. وليلة الجمعة يا أخوة هي التي تسبق الجمعة، قاعدة: كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، كل يوم تسبقه ليلته. نحن اليوم السبت، ليلة السبت القادمة لا، التي كانت البارح، ليلة الجمعة التي تسبق يوم الجمعة، إلا يوم عرفة من حيث الحكم ليلته بعده. فمن وقف ليلة عرفة الأصلية يعني قبل عرفة ما وقف، لكن لو وقف بعد اليوم في الليل فإنه وقف. إذن قاعدة عند أهل العلم: كل يوم تسبقه ليلته، احفظوا هذا، لأن بعض الناس يغلطون في هذا ويجعلون الليلة هي التالية لليوم، هذا غلط. كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة، إلا يوم عرفة. إذن ينبغي أن نفهم يا أخوة، ليلة الجمعة هي الليلة التي تسبق يوم الجمعة، فمن مات تلك الليلة أو مات في يوم الجمعة إلى غروب الشمس فإنه يأمن فتنة القبر إن صح الحديث. أقول إن صح الحديث لأن الحديث مختلف فيه وأكثر أهل العلم يضعفونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني، بل قال حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وأنا أميل إلى ثبوته. فإذا كان ثابتا فإن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يأمن فتنة القبر. هذا الأمر الخامس من الأمور الجامعة النافعة. الأمر السادس أن العذاب في القبر من جنس العذاب في جهنم في الجملة. أن العذاب في القبر من جنس العذاب في جهنم في الجملة. ولذلك سيأتينا في الحديث أنه يأتيه من حر جهنم ومن سموم جهنم ويعرض عليه مقعده في جهنم تعذيبا له، ويفرش من جهنم ويلبس من جهنم في قبره. وفائدة هذا الأمر يا إخوة أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: دائم ومؤمد بزمن. فليس كل من يعذب في القبر يستمر عذابه إلى يوم القيامة، بل منهم من يدوم عذابه في قبره، وهذا نوعان. النوع الأول الكافر، الكافر فإن عذابه دائم لا ينقطع. والثاني المؤمن الذي أذنب ذنبا استحق به أن يعذب في قبره، وشاء الله أن يكون عذاب القبر كفارة له حتى يوافي الله بلا ذنب، فهذا قد يستمر عذابه حتى يكون كفارة له. وقد ذكر العلماء أن من مكفرات الذنوب عذاب القبر، من مكفرات الذنوب عذاب القبر. وقد يكون عذاب القبر مؤمدا يعني مدة ثم ينقطع، وهذا بما يساوي ذنب المعذب. والله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم الناس شيئا. وإذا فهمنا هذا ينحل عندنا إشكال، لأن بعض الناس يقول طيب إنسان مات ويعذب في قبره، ثم إنسان بعده بمئة سنة مات ويعذب في قبره، هذا يعذب أطول من هذا؟ نقول إن كان كافرا فعذابه دائم، وإن كان مؤمنا فإن دام عذابه في قبره فإنه من رحمة الله به إذا كان ذلك مكفرا لذنبه. والمؤمن كما قلنا قد لا يدوم عذابه في القبر بل ينقطع إذا وافى عذابه ذنبه. هذه الأمور لو فهمناها نفهم مسألة فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. قلت لكم في المجلس الماضي إننا سنبدأ بالأمور الجامعة ثم نسرد ما يكون كما ورد في الحديث، ثم نقرأ كلام شيخ الإسلام ونعلق عليه إن شاء الله. ورد في الحديث بيان حال الإنسان من موته إلى أن يبعث من قبره. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. هؤلاء الملائكة يا إخوة أعوان ملك الموت. ملك الموت واحد وله أعوان، أعوان لقبض روح المؤمن وأعوان لقبض روح الكافر. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني يجلسوا بعيدين عنه. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام، هذا اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت، والمشهور عند العامة عزرائيل، ولم يأتي دليل بهذا الاسم، وإنما الذي في الكتاب والسنة أنه ملك الموت، فاسمه ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وفي رواية: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. طيب، هذه الروايات أقوى أقوال أهل العلم في الجمع بينها أنها باختلاف الناس، فمن الناس من يقول له ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ومن الناس من يقول له: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ومن الناس من يقول لهم ملك الموت: ملك الموت أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، بحسب قوة الإيمان، بحسب قوة الإيمان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فخروج روح المؤمن خروج سهل، فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء صلى عليه، يعني دعا له بالمغفرة قبل أن يصلي عليه المؤمنون، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، الملائكة الذين نزلوا، وكل ملك في السماء، والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، عددهم كثير جدا، كل الملائكة يستغفرون للمؤمن إذا قبضت روحه. وفتحت له أبواب السماء قبل أن يعرج بروحه. تفتح أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، يعني أعوانه، أعوان ملك الموت الملائكة، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. أطيب الطيب المسك. وإذا خرجت روح المؤمن يخرج منه أطيب ريح المسك، يعني أطيب الطيب. فيصعدون بها، وفي رواية يصعد بها ملكا، وهذا الظاهر أنه يعرج بها إلى السماء ملكا من أعوان ملك الموت، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وأبشري بروح وأدخلي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. صلى الله عليك يعني أثنى الله عليك، وعلى جسد كنت تعمرينه، فيشيعه من كل سماء مقربوها إكراما له إلى السماء التي تليها، ولا يزال يرحب به مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فيرد إلى الأرض يعرج به بروحه مكرما، وترد روحه إلى الأرض مكرما. وتعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، أي من شدة السواد يرى كأنهما أزرقان، وهذا معروف. شديد الانتهار، فينتهرانه ويجلسانه، فيجلس غير فزع ولا مشغوف. هنا يا إخوة أذكر فائدتين. الفائدة الأولى أمران في الإنسان لا يفنيان بعد وجودهما، أمران في الإنسان لا يفنيان بعد وجودهما. الأول الروح، فإن الروح إذا نفخت في الإنسان وهو جنين في بطن أمه لا تفنى بعد ذلك، إذا مات تخرج ويعرج بها إلى السماء وتعاد إلى القبر، وقد تنفصل عن الجسد والله أعلم بالحياة البرزخية، ثم تعاد إلى الجسد عند البعث ثم تبقى. فالروح بعد أن توجد لا تفنى. والأمر الثاني عجب الذنب، آخر سلسلة الظهر، طرف العصعص كما يسمى، هذا لا يفنى بعد أن وجد. فإن جسد ابن آدم تأكله الأرض إلا من حماها الله، إلا عجب الذنب فإنها لا تأكله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه عند البعث. فهذان الأمران لا يفنيان بعد وجودهما. الأمر الثاني وهو مهم جدا، الحياة البرزخية الله أعلم بها، لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به، أما كيف فنحن ما ندري، لأن بعض الناس مساكين يقولون مثلا لو فتحنا القبر بعد أن دفننا الميت ما نراه جالسا، ولو فتحنا قبر كافر ما نراه مظلما ومضيقا ونحو ذلك. نقول هي حياة مخفاة عنك، وأنت لا ترى إلا ما أراك الله فقط، أنت الآن وأنت تعيش في الدنيا لا ترى إلا ما أراك الله. الآن معنا ملائكة، هل نراهم؟ والله إن الملائكة يجلسون في حلق الذكر ويحفون أهل الذكر، ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا، هل نراهم؟ ما نستطيع أن نراهم. الجن موجودون، هل نراهم؟ ما نراهم. بل يكون النائم بجوارك ويرى رؤيا ويقابل أناس ويتكلم، هل تعلم عنه شيئا؟ هو يعيش رؤيا وأنت بجواره لا تعلم عنه شيئا. ألا ترى أن طفلك يكون بجوارك نائما فجأة يضحك وهو نائم، أنت ما تدري عن شيء، هو يرى أشياء في منامه أنت ما تراها، لأنك لا تستطيع أن ترى إلا ما أراك الله سبحانه وتعالى. بل حتى الإنسان وهو يرى الرؤيا أو الحلم في المنام لا يدري كيف، ألا ترى أنك أحيانا ترى إنسانا لأول مرة تراه وتسأل تقول أنا متى رأيتك؟ يقول لك أنا ما رأيتك. يقول بعض أهل العلم قد يكون الإنسان رأى في المنام، لأن الإنسان في رؤيا الحق يرى أشخاصا حقيقية وقد يكون لا يعرفهم، وقد ترسخ الصورة في ذهنه ويرى الشخص بعد ذلك. وهذا أمر معلوم، فكيف يأتي هذا الإنسان الضعيف ويدخل نفسه فيما ليس له؟ أنت لا ترى ولن ترى إلا ما أقدرك الله على رؤيته، والحياة البرزخية الله أعلم بها، نؤمن بما ورد في النصوص لا نتردد فيه، أما كيف فالله لم يعلمنا. نعم والله إنه يجلس في قبره ويسمع قرع نعال أصحابه، وهنا فائدة يا إخوة، وهي أن الفتنة في القبر تكون عند أول دخول القبر، عند أول دخول القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا مدبرين، وهذا بعد أن يفرغوا من دفنه. ولذلك الصواب أنه يصح أن يقول الإنسان استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، وليس كما قال بعضهم إنه لا يقال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه علم، أما نحن ما نعلم، نحن نعلم أنه يفتن عند أول دخوله قبره، فإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا مدبرين، فيجلس غير فزع ولا مشغوف، مع أنهما ينتهرانه، يجلس آمنا مطمئنا، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له فرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، ويقال له هذا مقعدك، على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والتثبيت في الدنيا هو التثبيت على الإيمان والدين، وفي الآخرة هو التثبيت عند السؤال، وهذا آخر فتنة. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن شيء يتعلق بهذه الفتنة. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت من أنت بشرك الله بخير فوجهك الوجه يجيء بالخير ذلك قال العلماء إذا بشر الإنسان من شخص بما يسره فإنه يكافئه بأن يقول بشرك الله بالخير فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح انظروا فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا العمل الصالح تطيب به الحياة تطيب به الحياة الدنيا والله المؤمن الذي يعمل الصالحات يرزقه الله الحياة الطيبة ويعيش لذة ما يجدها غيره ويؤنس في البرزخ يا ليتنا نفقه والله لو فقهنا وأيقنا ما فترنا من العمل الصالح فيقول رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن في قبرك منعم حتى ينفخ في الصور وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجرة إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه هؤلاء أعوان ملك الموت في قبض روح الكافر أو الفاجر معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج قال فتتفرق في جسده تفزع من الخروج الله المستعان فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول الحديد الذي له رؤوس كثيرة لو دخل في الصوف المبلول فإن الصوف يمسك به فإذا نزع ينزع بقوة ويقطع ما يمر به ولذلك قال فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب يعني من الملائكة إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا في بعض الأحاديث وضع طرف ثوبه على أنفه صلى الله عليه وسلم يخرج منها ريح منتنة فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ويقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي دميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا إهانة له وإذلالا تطرح طرحا حتى تقع في جسده فتعاد روحه في جسده فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين ويأتيه ملكان أسودان أزرقان. طبعا هذان الملكان اسم أحدهما المنكر بأل أو منكر بالأمرين جاءت الروايات واسم الثاني النكير أو نكير منكر أو المنكر وليس منكر أو المنكر كما يقول بعض الناس لا منكر أو المنكر ونكير أو النكير هذان الملكان اللذان يأتيان المؤمن ويأتيان الفاجر والكافر أسودان أزرقان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيجلس فزعا مشغوفا فيقولان من ربك فيقول ها ها أو هاهب هاهب لا أدري فيقولان ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك فيقال له لا دريت ولا تلوت فيخرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا مقعدك على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. كل ميت إذا دخل قبره يضمه القبر ضمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة، وفي رواية ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، كما عند أحمد وغيره. ولكن المؤمن يضغطه قبره ضغطة ثم يفرج عنه، أما الكافر فيضغطه قبره ثم يضيق عليه قبره حتى تتداخل أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريش، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله. يا إخوة انتبهوا، لننتبه، من وجد في نفسه أنه يتكاسل عن الطاعة ولا يمشي إليها سريعا ويسرع إلى المعصية فليعالج نفسه اليوم، ليعالج نفسه الآن، وليجاهد نفسه حتى تكون سريعة إلى الطاعة، نشيطة إلى الطاعة، بطيئة ممتنعة ما أمكنها عن المعصية. فجزاك الله شرا، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، لا يرى، لا يسمع، لا يتكلم، في يده مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا. فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. قال العلماء والحكمة في عدم سماع الإنس والجن أمران: الأمر الأول أنهم لو سمعوا ذلك لما استطاعوا العيش، ما يستطيعون العيش. والأمر الثاني أنهم لو سمعوا ذلك لما دفن أحد أحدا، يخاف عليه من هذا. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. فهذه رحلة الإنسان من موته إلى أن ينفخ في الصور. وقد هداك الله النجدين وأعلمك بالحالين وجعل لك إرادة واختيارا، فاختر يا عبد الله من أي الفريقين تكون. انتبه واحذر، والله هذه الدنيا كلها بنعيمها لو أنك والعياذ بالله عصيت الله فتلذذت بكل لذة في الدنيا لا تساوي شيئا من عذاب القبر، فضلا عن عذاب جهنم. ووالله إن التعب الذي يجده الإنسان إذا كان موحدا مؤمنا يزول، هو يزول في حقيقته في الدنيا ويذهب بالكلية إذا نعم الإنسان، كأنه ما رأى بؤسا قط. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز عن اليوم الآخر: إن كنا مكذبين بذلك فإنا لهلكا، لأنه كفر، وإن كنا مصدقين بذلك فإنا لحمقى. الذي يعلم هذا يا إخوة، الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يدس نفسه بالمعاصي ويمشي في المعاصي ولا يعمل الطاعات، والله إنه أحمق. وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله. يا إخوة، ينبغي أن نسمع ونعلم ونفهم ونلزم. هذا العلم إذا لم يزكي أنفسنا فهو شر علينا. ينبغي أن يكون العلم ماء طهورا يغسل قلوبنا وأعمالنا من السوء. نعلم نفهم ونخشى ونتقي ونقبل على الطاعات ونبتعد عن المعاصي ونتوب ونؤوب ونستغفر ونبكي على ذنوبنا. يا ليتنا نعلم ونفهم. نعم الملهيات كثير وشياطين الإنس والجن يوسوسون، ولكن ينبغي أن يغلب العلم. وإذا زلت القدم لضعف الإنسان يجب أن نكون رجاعين، نسرع الفيئة ونسرع الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونتوب. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك ممن يزكيهم العلم وينفعهم العلم ويجعلهم العلم بفضل الله ممن يرقون في درجات الجنة إلى أن يجاوروا محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف الجنة. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ كلام شيخ الإسلام ونذكر بعض الفوائد المتعلقة به مما لم نذكره فيما مضى. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم بخير، وأن يجعل هذا المجلس الذي جلسناه في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم مما يسرنا عند لقائه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولجيراننا ولأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما رزقتنا سكن المدينة أن ترزقنا سكن الفردوس بجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم من علمته منا مقيما على طاعة اللهم فثبته عليها وزده من الخير يا رب العالمين، ومن علمته منا مقيما على معصية اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم فكرهه فيها، اللهم وتب عليه يا رب توبة تقبلها وترضى بها عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا راحمين مرحومين، أن تجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا لا تجعلنا من عبادك الأشقياء، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، ونلتقي العصر إن شاء الله تعالى.